لبيك إلهي لبيك والخير جميعا بيديك.
لبيك بصوت يتعالى وبقلب يشتاق إليك.
لبيك بروح.
آيات الحج.
إن الله عز وجل لما ميز هذه الأيام ميزها بأمر عظيم بأن تكاملت فيها أركان الإسلام. إن الله عز وجل جمع في هذه الأيام فعل النوافل وأركان الإسلام كاملة، فيستطيع المسلم أن يتطوع بالصلاة والصيام وإخراج الزكاة والصدقة إضافة لأداء فريضة الحج، فلم يجتمع هذا في غير هذه الأيام من العام.
آيات الحج.
الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، دعاهم إلى الحج فاستجابوا وقدموا من كل فج عميق يرجون رحمة الله عز وجل وفضله.
آيات الحج مع الشيخ أحمد الفريح.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن المتعمل لشعائر الإسلام وأركانه يلاحظ أنها اعتنت بإيجاد التكامل لدى المسلم، ذلك أن كل فريضة منها اعتنت بتربية جانب من جوانب النفس، ولذلك تلاحظ أن الصلاة تربي في المسلم جانب الاتصال بربه وتعميق الاتصال به سبحانه وتعالى في النفس، وتنمي في مشاعره الاتصال المستمر بخالقه عز وجل، والزكاة تربي لدى المسلم الشعور بالغير والمسؤولية المجتمعية ومواساة الفقراء والمساكين وغيرهم من المعوزين، والصيام يشعر المسلم بألم الجوع وما يعانيه الفقراء والجوع فيبذل لهم المال والطعام مما يملك ويمد إليهم يده ويحفظ ماله بذلك من النقص والخسران، بل ينميه ويزيده ويبارك له فيه. والحج فريضة وركن من أركان الإسلام العظيمة التي لها من الثواب والأجر والفضل ما لبقية الأركان، بل يتميز عنها بمزايا خاصة مع كونه فريضة مرة واحدة في العمر، بخلاف الصلاة التي يؤديها المسلم كل يوم وليلة، والزكاة التي يخرجها ويطهر بها ماله مرة كل سنة، أما الحج فلا يجب سوى مرة واحدة في العمر وما زاد فتطوع ونفل. الحج فريضة تحمل في طيها معاني التوحيد في العبادة والقصد والهدف ووحدة الاتجاه وتفريغ القلب مما سواه سبحانه وتعالى، فلا يقصد سواه ولا يرجو غيره. الحج هجرة وخروج إلى الطاعة وتخلص من كل تعلق أمام التعلق بالخالق سبحانه وتعالى، يترك المسلم متاعه وداره وولده وأهله قاصدا ربا كريما وبيتا مقدسا وإلها عظيما، مستجيبا له رغم عناء السفر وطول الطريق وبعد الشقة، فالرب أمر وفرض ولا بد من الإجابة والاستجابة ولو بعدت الشقة. الحج توحيد خالص وقصد واحد وإيمان صادق، وهنا يكمن الإيمان بالله تعالى، كيف لا وقد بذل المسلم ماله وجهده وتحمل المشقة والتعب. فريضة الحج يتخلى فيها المسلم من متع الدنيا وزينتها، حيث يستبدل جميل الثياب بأقل ما يستر به المرء سوءته، إزار ورداء أبيضين خاليين من الزينة والجمال، فيظهر المسلم بمظهر الفقير والضعيف والمسكين، وحينها يستوي بهم ويصبح مثلهم في مظهر عساه أن يشعره بما متعه الله به من حسن حال ومآل، وما هو فيه من نعمة المولى سبحانه وتعالى. الحج تجرد من متع الدنيا ولذتها وزينتها، وتلك أمور لا تحصل له بعد موته، فلن ينال من الدنيا سوى ذلك اللباس الأبيض الذي يستر به جسده الخالي من الزينة والجمال، فهما البقية الباقية من لذة الدنيا. وهنا يقف المسلم أمام درس عظيم في إدراك حقيقة الدنيا، فلن ينتفع المسلم منها بعد موته إلا بمثل ما ستر به الحاج جسده. الحج إعراض عن متع الدنيا وتوجه إلى الخالق وإقبال على الله سبحانه وتعالى، فيه يستوي الجميع في المظهر، وكذلك الناس عند الله لا يتفاضلون إلا بالتقوى والإيمان، فلا تفاضل ولا تمايز، فالجميع سواء، كلهم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. الحج تضحية ومبادرة، فلا يخرج المسلم لأداء فريضة الحج إلا بعد أن يضحي ويقدم أمر الله على حظوظ نفسه وأهله وولده، بل يطوع ماله لطاعة ربه وخالقه، فأمر الله مقدم على مصالحه الدنيوية. تأمل كيف كان أداء فريضة الحج مشعرا بأن من أدى هذه الفريضة فقد أتم الله له أداء أركان الإسلام، ذلك أن الحج آخر أركان الإسلام فتمت عليه نعمة الله تعالى. ولذلك من تأمل فريضة الحج شعر بأنه أدى ما فرضه الله عليه من شعائر الدين وأركانه، وأنه ليس بعد التمام إلا النقص، فلا بد من الاستعداد لملاقاة الله تعالى. الحج رحلة تمثل فصول هذه الحياة الدنيوية، فالمرء يقدم على الحج عاريا إلا من الإزار والرداء، كما جاء إلى هذه الدنيا بلا لباس، نقي القلب صافي السريرة كما يعبر عن ذلك البياض في الإزار والرداء، ثم ينطلق في رحلة الدنيا يسعى فيها إلى ربه سعيا حثيثا، قاصدا عبادته وتوحيده، ومؤيدا صدق القصد بالإقبال على الله تعالى والسعي إليه مهما صعب الجهد وطال الطريق، فيأتي إلى بيت الله تعالى معلنا العبودية لربه سبحانه. وكذلك المرء يولد على الفطرة النقية السالمة من المشوهات والمموهات، فقصده إلى ربه تعالى يسأله ولا يسأل أحدا غيره، ويدعوه ويستعين به ولا يستعين أو يستنجد بغيره، ثم يطوف طواف القدوم على الله عز وجل والخضوع بين يديه، فيبدأ بالبيت ثم ينطلق إلى منى في يوم التروية اليوم الثامن. وهكذا المسلم المؤمن بربه سبحانه وتعالى المستعين بخالقه يبدأ بالتوجه إلى مولاه وربه سبحانه وتعالى، ثم يشرع في أمور الدنيا ويضرب في الأرض كما قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وفي يوم التروية يرتوي الحاج من الماء ويتهيأ لهذه الرحلة القصيرة، وكذلك يبدأ المسلم حياته القصيرة بالاستعداد بأقل الزاد ويتهيأ لهذه الرحلة القصيرة وكذلك يبدأ المسلم حياته القصيرة بالاستعداد بأقل الزاد من الدنيا، وإن خير الزاد التقوى. فيقضي المسلم حياته القصيرة كما يقضيها الحاج في يوم التروية، فالحياة يوم أو بعض يوم. قال تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. ثم ينطلق المسلم يوم عرفة إلى عرفة ليتعرف على ربه وليتعرض لنفحات ذلك اليوم المشهود الذي يشهده المولى سبحانه وتعالى، فيباهي بأهل الموقف ملائكته. وكذلك المسلم في هذه الدنيا يسعى ويكدح إلى ربه كدحا ليلاقيه بالباقيات الصالحات. يوم عرفة يشبه يوم الحساب والجزاء، يوم القيامة الذي يقوم الناس فيه بين يدي رب العالمين، فيأتونه حفاة عراة قد زالت عنهم كل المميزات وذابت كل الفوارق، فلا فرق بين غني وفقير ولا بين كبير وصغير ولا بين أسود وأبيض، ولكن الفارق هو العمل الصالح المبرور. ثم ينفر الحاج إلى مزدلفة فينام فيها ليلته، وكذلك ينام المؤمن في قبره بعد حياة حافلة بالعمل والكدح، ولن يطول نومه، بل إنها غفوة قصيرة لا يلبث بعدها أن يقوم لرب العالمين. ثم يقوم الحاج بعد ليلة المزدلفة إلى أيام التشريق، وهي أيام أكل وشرب، يأكل الحاج هدية ويتمتع بهذه الليالي بالطعام والشراب. وكذلك المؤمنون يقال لهم بعد أن يجتازوا الحساب: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ورمي الجمار أيام الحج مؤذن بأهمية الطراح وإلقاء آثار الشرك عنه، فلا سلامة إلا بالبعد عن الشرك بالله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذا البرنامج برعاية مجموعة مواقع الإسلام www.islam.ws. زوروا موقعنا الموسمي حجا مبرورا www.islam.ws/haj. كنتم مع برنامج آيات الحج مع الشيخ أحمد الفريح.